فقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في بيان الأحاديث التي وردت في بيان تمام أجله الشريف صلى الله عليه وسلم. فإن الوفاة بفتح الواو مصدر وفى يفي بالتخفيف، أي تم أجله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجفة وأيضا بالفتح السجفة وهو الستر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. آخر نظرة، التقدير آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة إلى وجهه الكريم حين كشف الستارة، بناء على أن يوم الاثنين منصوب على الظرفية، وقيل إنه مرفوع. كشف الستارة يوم الاثنين على أنه خبر مع تقدير مضاف قبل المبتدأ، والتقدير زمن آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ويوم الاثنين. كشف الستارة جملة في محل نصب على الحال بتقدير قد أو بدونها، والمراد أنه أمر بكشف الستارة المعلقة على باب بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان يمرض في بيت عائشة أي في حجرتها، والستارة بكسر السين ما يستر به. قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، أي فنظرت إلى وجهه الشريف حال كونه يشبه ورقة مصحف في الحسن والصفاء، لأن ورقة المصحف مشتملة على البياض والإشراق الحسي والمعنوي من حيث ما فيها من كلام الله، وكذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحسن وصفاء البشرة وسطوع الجمال الحسي والمعنوي. والناس خلف أبي بكر اقتدوا به في صلاة الصبح بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكاد الناس أن يفتنوا كما في رواية لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بارئاً، فقروا الناس من أن يتحركوا من كمال فرحهم لظنهم شفاءه صلى الله عليه وسلم، حتى أرادوا أن يقطعوا الصلاة لاعتقادهم خروجه صلى الله عليه وسلم ليصلي به، فأرادوا أن يخلوا له الطريق إلى المحراب. هاج بعضهم في بعض من شدة الفرح، فأشار إليهم أن يثبتوا مكانكم في صلاتكم، وأبو بكر يأمهم، كان إماماً لهم في صلاة الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى مطولاً. وألقى السجفة أو السجفة بكسر السين وفتحها أي الستر، هو الذي عبر عنه أولاً بالستارة، وقيل لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. وتوفي من آخر ذلك اليوم، أي في آخر ذلك اليوم هو يوم الاثنين، أن ابتداء مرضه من صداع عرض له ثم اشتد به حتى صار يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهم أمهات المؤمنين أنه يريد يوم عائشة، فأذن له أن يمرض في بيتها، وامتد به المرض حتى مات في اليوم 12 من ربيع الأول، وكان يوم الاثنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففارق الدنيا في وقت الضحى ولم يستقر الأمر عند الأصحاب أو عند معظمهم إلا آخر النهار، لأنه لما وقع ذلك الخطب العظيم هو أكبر مصيبة أصابت أمة محمد، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصابت هذه الأمة. وإذا أتتك مصيبة يرثى لها فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تحققت وفاته عند الناس في آخر اليوم، قال قوم إنه توفي في آخر اليوم، ولكن خرجت نفسه الشريفة في وقت الضحى. أنكر كثير منهم موته، حتى إن عمر رضوان الله عليه قال: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا. فجاء الصديق رضي الله عنه فقال بعد أن تحقق من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا مطولا مسرودا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ورجع الناس إلى قوله بعدما كان الذي كان، فما تحققوا وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إلا في آخر النهار. في هذا الحديث فوائد، منها أنه يجوز للخليفة أو الإمام أن يستخلف من يرى فيه الصلاح ليصلي بالناس في مرضه أو لعذر منع الإمام من الصلاة. وفي هذا الحديث وهذا الفعل من تقديم أبي بكر ليؤم الناس في الصلاة إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مستنير الوجه جميل الطلعة، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنه، وهي الحجرة الملاصقة للمسجد، وكان يخرج منها إلى المسجد، لأن لها باب يفتح في المسجد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين ولم يصلي بالناس في ذلك اليوم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم النقعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه دون ذكر البول، وأخرجه النسائي وابن سعد. قالت: كنت مسندة بصيغة اسم الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري بفتح الحاء وكسرها، حجر وحجر، أي إلى حضني، وهو بكسر الحاء ما دون الإبط إلى الكشح، فدعا بطست ليبول فيه. أصله من طس، فأبدل أحد المضاعفين تاء لثقل اجتماع المثلين، ويقال طس على الأصل بغير تاء، وهي كلمة أعجمية معربة مؤنثة عند الأكثر، وحكي تذكيرها، ولذلك قال ليبول فيه، قالت عائشة ليبول فيه بتذكير الضمير، لكن التأنيث أكثر في كلام العرب، فمات أي في هذه الحال، كما صرحت به رواية البخاري عنها رضي الله عنه: في بيتي وفي يومي بين سحري ونحري، أي كان رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم بين سحرها، والسحر الرئة، ونحرها، والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة منه، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة المعدة، والذاقنة ما تحت الذقن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس وسرجس وسرجس وسرجس، يعني بالتصريف وغيره، عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن سعد، وهو ضعيف. فابن سرجس مدني مستور وضعفه الألباني، أعني هذا الحديث. وهو بالموت، أي وهو مشغول به أو متلبس به، ثم يمسح وجهه بالماء، أي لأنه يغمى عليه من شدة المرض، فيفعل ذلك ليفيق، فيسن فعل ذلك لمن حضره الموت، فإن لم يفعله بنفسه فعله به غيره ما لم يظهر منه كراهته لذلك. اللهم أعني على منكرات الموت، أي شدائده، فإنها أمور منكرة لا يألفها الطبع، أو على سكرات الموت، أي استغراقاته، وهذا مما كان بحسب ما يظهر للناس. أما ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم فهذا كله إنما كان لرفعة الدرجات والترقي في أعلى المقامات صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن صباح البزار، وفي بعض النسخ حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن أبي عمر عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال: هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. لا أغبط، تقول عائشة رضي الله عنه، من الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما للغير من غير أن تزول عنه النعمة. قالت: ما أغبط أحدا بهون موت، أي بسهولته، ومرادها بذلك إزالة ما تقرر في النفوس من تمني سهولة الموت، لأنها لما رأت شدة موته صلى الله عليه وسلم علمت أنها ليست علامة رضية بل مرضية، فليست شدة الموت علامة على سوء حال الميت كما قد يتوهمه بعضهم، وليست سهولته علامة على حسن حاله كما قد يتوهم أيضا، والحاصل أن الشدة ليست أمارة على سوء ولا ضده، والسهولة ليست أمارة على خير ولا ضده. سألت أبا زرعة، هو من أكابر مشايخ الترمذي، من عبد الرحمن ابن العلاء هذا؟ قال: هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي. وعبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي يضعف، ولكن له شواهد هو بها صحيح. اختلفوا في دفنه، أي في أصله، أي يدفن أو لا يدفن، وفي محله، هل يدفن في مسجده أو في البقيع عند أصحابه أو في الشام عند أبيه إبراهيم أو في بلده مكة، فالاختلاف من وجهين. قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، يشير إلى كمال استحضاره وحفظه. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب، أي يحب الله أو يحب النبي أن يدفن فيه، ولا ينافيه نقل موسى ليوسف عليهما السلام من مصر إلى آبائه بفلسطين. احتمال أن محبة دفنه بمصر كانت مؤقتة بفقد من ينقله، على أن الظاهر أن موسى إنما فعله بوحي. وورد أن عيسى عليه السلام يدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم في السهوة الخالية بينه وبين الشيخين، فأخذ منه بعضهم أن عيسى يقبض هناك، قال ادفنوه في موضع فراشه، أي في المحل الذي هو تحت فراشه الذي مات عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. أخرجه البخاري وأشار إليه الترمذي وأخرجه ابن ماجه وأحمد أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، أي في جبهته، تبركا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قبل عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد ابن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. رواه أحمد مختصرا ومطولا وابن سعد. وحسنه الألباني معتمدا على توثيق الدارقطني ليزيد ابن بابنوس، وذكر ابن حبان يزيد كذلك في الثقات، فاعتمد الألباني رحمه الله تعالى على توثيق ابن حبان وعلى ذكر الدارقطني ليزيد، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يعتمد على توثيق ابن حبان. وابن حجر رحمه الله لم يأخذ بكلام الدارقطني ولا بتوثيق ابن حبان، وقال عنه، أي عن يزيد ابن بابنوس، مقبول ولا يصلح عند المتابعة، ولم يتابعه أحد. إذن هذا الحديث حديث ضعيف. ونبياه وصفياه وخليلاه بهاء السكت في الثلاثة، تزاد ساكنة لإظهار الألف التي أتي بها ليمتد الصوت به، هذا يدل على جواز عد أوصاف الميت بلا نوح. لو ثبت وضع يديه على ساعديه على صدغيه هو الأنسب للعادة، وقال من غير انزعاج ولا قلق ولا جزع ولا فزع، لأنه كان ثابتا رضي الله عنه ثباتا يليق به، فكان عمر رضي الله عنه غير ثابت ثبات أبي بكر رضي الله عنه، قال: من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. وأما أبو بكر فإنه دخل لا يلوي على شيء حتى نظر في وجه النبي وقبل بين عينيه وعرف الموت في وجهه ثم خرج فأعلم الناس. إذن لو قال ذلك فإنه يقول بثبات ويقول بغير جزع ولا قلق ولا فزع ولا انزعاج رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. أضاء منها كل شيء، أي استنار من المدينة كل شيء نورا حسيا ومعنويا. أظلم منها كل شيء، أي لفقد السراج المنير صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فلما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها، أي من المدينة، كل شيء. وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح قال ابن حجر: متروك الحديث، أفرط فيه ابن معين فقال كذاب. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. الحديث ثابت من غير هذا الوجه. أخرجه البخاري وأحمد وابن سعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث، أي لبث بدون دفن، فلبث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل، وهذا مرسل صحيح. أخرجه أحمد وابن سعد. صوت المساحي، المساحي جمع مسحاة، وهي كلمة جرفة، إلا أنها من حديد مأخوذة من السحو بمعنى الكشف والإزالة، والذي حفر لحد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة من آخر الليل، أي في آخر الليل. وإنما أخر دفنه صلى الله عليه وسلم مع أنه يسن تعجيله لعدم اتفاقهم على دفنه ومحل دفنه، ولدهشتهم مما وقع من ذلك الأمر الهائل الذي لم يقع قبله ولا بعده مثله، ولاشتغالهم بنصب الإمام الذي يتولى مصالح المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، فأشار إلى تضعيفه وعلته إرسال أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال الألباني: ومنكر لمخالفته لحديث عائشة، فلا داعي للتوفيق بينهما، أنه إنما يوفق بين ما ثبت، وهذا منكر، فلا يقاوم الثابت، فلا داعي للتوفيق بينهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.